الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. نعم،
قال: إذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء.
يعني أنت على عكس أشرف، أشرف عم مقدمة خطبة وأنت قال إذا سال. طيب، قول ابن أبي شيبة المصنف رحمه الله كذا، يعني أنت عكس أشرف. طيب، تقول قال ابن أبي شيبة رحمه الله باب كذا، يعني حتى لا نحرمه من الترحم، فحق هذا علينا نترحم عليه، لا نحرمه من ترحم. نعم،
بسم الله والحمد لله. هذه
طريقة عبد الغني كده، طريقة عبد الغني كويسة. بعد اسمية قال مسلم باب كذا على طول، ما يعني ما في داعي هذه قراءة بين إذا كذا، بس أشرف طبعا لأنه لسه بادئ فعايز هذه المقدمة حتى تحفظ له، فهذه بدايته. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال ابن أبي شيبة رحمه الله: باب إذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء. قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا المغيرة عن إبراهيم قال: إذا سال الدم نقض الوضوء. قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلا. قال: حدثنا يحيى ابن يعلى التيمي عن منصور عن مجاهد أنه سئل عن الرجل يخرج من يده الدم فلا يجاوز الدم مكانه، قال: يتوضأ. قال: حدثنا يحيى ابن يعلى التيمي عن منصور أنه سأل إبراهيم عن ذلك فقال: لا يتوضأ حتى يخرج. قال: حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا برز الدم من الأنف فظهر ففيه الوضوء. قال: حدثنا إسماعيل ابن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله قال: سمعت الشعبي يقول: الوضوء واجب من كل دم، من كل دم قاطر. قال: وسمعت الحكم يقول: من كل دم سائل. قال أبو بكر: سمعت ابن إدريس يقول: سمعت مالك ابن أنس يقول: ليس الوضوء إلا من السبيلين الغائط والبول.
مشهد الباب اللي بعده عشان يكمل.
قال: من باب من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوءا. قال: حدثنا
يعني من كان يرخص في الدم ولا يرى فيه وضوءا حتى لو سال وخرج سائلا فلا يرى فيه وضوءا. فالباب الماضي قول من يقول بأنه إذا خرج الدم فسال فيه الوضوء، هذا في من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوء. نعم.
قال: حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه أدخل أصابعه في أنفه فخرج دم فمسحه فصلى ولم يتوضأ. قال: حدثنا شريك عن عمران بن مسلم عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين من الدم في الصلاة بأسا. قال: حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أنه كان لا يرى بأسا بالشقاق يخرج منه الدم. قال: حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه كان لا يرى بأسا بالدم إذا خرج من أنف الرجل إن استطاع أن يفتله بإصبعه إلا أن يسيل أو يقطر. قال حدثنا عبد الوهاب عن التيمي عن بكر قال: رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين إصبعي ثم صلى ولم يتوضأ. قال: حدثنا عبيد الله ابن موسى عن حنظلة عن طاووس أنه كان لا يرى في الدم السائل وضوءا يغسل عنه الدم ثم حسبه. قال حدثنا ابن فضيل عن العلاء قال سألت سعيد ابن جبير فقلت إني أتوضأ وآخذ الدلو فأستقي به فيخدشني الحبل أو يصيبني الخدش فيخرج منه الدم، قال اغسله ولا تتوضأ. قال حدثنا الشبابة قال حدثنا شعبة عن غيلان ابن جامع عن ميمون ابن مهران قال أنبأني من رأى أبا هريرة يدخل أصابعه في أنفها الدم فيحته ثم يقوم فيصلي. قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبيد الله ابن حبيب ابن أبي ثابت عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج عليها دم فمسحه بالأرض أو بالتراب ثم صلى. قال حدثنا حرمي ابن عمارة عن أبي خلدة قال رأيت أبا سوار العدوي عثر بثرة ثم صلى ولم يتوضأ.
نعم، فتبين لنا أن من السلف من قال، من العلماء من قال بأنه يتوضأ إذا سال الدم، ومن العلماء من قال بأنه لا يتوضأ وإنما يزيل هذا الدم، وليس هذا الدم ناقضا للوضوء، وهذا أصح القولين أن هذا الدم ليس ناقضا للوضوء وإنما يزال هذا الدم. يزال لأنه نجس أم لا، الخلاف المعروف الآخر في نجاسة الدم، لكن من جهة الوضوء فإن الصحيح أنه لا ينقض الوضوء وإنما يزيله الإنسان من باب النظافة عند من لا يرى النجاسة، من باب إزالة النجاسة عند من يرى النجاسة. نعم.
قال ابن شيبة رحمه الله باب في الدمل والحبن وأشباهه ما يصنع صاحبه. قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه أنه كان يقول لبنيه لا توضأوا من الدمل إلا مرة. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سيف قال كان بمجاهد قرحة تمصل فكان لا يتوضأ ويصيب ثوبه فلا يغسله. قال حدثنا جرير عن القعقاع قال قلت لإبراهيم رجل به دماميل كثيرة فلا تزال تسيل، قال يغسل مكانها ويتوضأ ويبادر فيصلي. قال حدثنا هشيم عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي أنه سئل عن رجل به الناصور فقال يصلي وإن سال من قرنه إلى قدمه. قال حدثنا عباد ابن العوام عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يصلي وفي ثوبه الحبون قال لا يغسله حتى يبرأ فإذا برأ غسلا. قال وقد رأيت إبراهيم يصلي وفي ثوبه صديد من حبون كانت به. قال حدثنا ابن عيينة عن أمي قال رأيت
الحبون يعني مثل الخراج. نعم الخراج.
حدثنا ابن عيينة عن أمي قال رأيت طاووسا يصلي وكأن ثوبه نطع من قروح كانت بساقيه.
نعم، يعني إذا جاز أن يصلي مع نزول الدم فمن باب أولى مع نزول الدمل والجروح والصديد الذي يخرج منها، فهذا أيضا لا يبطل الوضوء ولا ينقضه وبالتالي لا يبطل الصلاة، ولا زال المسلمون يصلون في الجراحات ويصابون بهذا وتخرج الدماء وكل هذا، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم نقض الوضوء مع توافر الداعي والحاجة إلى ذلك. نعم.
قال ابن شيبة رحمه الله الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل. قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال يتوضأ. قال حدثنا هشيم عن منصور عن حبان الحوفي عن جابر بن زيد
حيان الجوفي. عندنا حيان الجوفي.
عندنا
عندك ايه؟
عندنا حبان الحوفي.
شوف كده،
قال رجال ثقات وحبان الحوفي هو حبان الأعرج الحوفي
ضبطه
الجوفي ترجم له ابن أبي حاتم قال رجاله ثقات وحبان. الجوفي هو حبان الأعرج الجوفي ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل.
شوف كذا اللي ترجم له أبو حاتم حيان ولا حبان؟ نعم هو هذه المضبوط عندنا أظن هذه أضبط. سيشوف كذا أكد حيان الجوفي أو حبان. نعم قال إيه؟ بس أهم حاجة بالضبط يقول بالحاء بكذا قال إيه؟ تمام.
قال وقع التهذيب وجرح كما أثبتنا وشرح شيخ المعلمين في التعليق على الجرح أنه في الأصلين الحرفي بالحال المملة لكن نطاق مأكولة وغير
بالجيم يعني حيان. نعم
الجوفي.
هذا النسخة اللي معكم إيه نسخة من أي نعم حيان. نعم
الجوفي يا
شيخنا الجوفي بالجيم. نعم.
عن حيان الجوفي عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتوضأ. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نباتة عن سعيد بن جبير قال يتوضأ. قال حدثنا عيسى ابن يونس عن الأوزعي عن الزهري في المرأة والرجل يخرج منهما الشيء بعدما يغتسلان قال يغسلان فرجهما ويتوضأان. قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة وغيره عن الحسن في الرجل يغتسل من الجنابة ثم يخرج من ذكره شيء من المني قال إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل وإن كان لم يبل فليعد الغسل. قال حدثنا ابن علية عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخرج من ذكره الشيء فقال ذكره. حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد في المرأة يخرج منها الشيء من بيء الرجل بعد الغسل قال عليها الوضوء.
نعم فدل هذا على أن الرجل إذا أجنب ثم اغتسل فخرج شيء وسال شيء من مني بعد الغسل هل يجب علينا هل يغتسل مرة ثانية على اعتبار النظر إلى نزول المني أم لا؟ الجواب لا يغتسل لأن هذا لم ينزل بشهوة إنما انتقل بشهوة في المرة الأولى وإنما هذا يبقى ففي حالبه مركونا ثم ينزل سيلانا فقط وليس بشهوة إنما الغسل من المني الذي ينزل بشهوة فيتدفق المني بشهوة أما هذا ما في شهوة وبالتالي لا غسل فيه. طيب هل فيه الوضوء؟ نعم حكم وحكم يخرج كل ما يخرج من الذكر كل ما يخرج منه هذا يوجب الوضوء سواء كان بولا وديا مذيا منيا كل هذا يوجب الوضوء. فإذا كان متوضئا فليغسل ذكره يغسل هذا الذي خرج ثم يتوضأ أما يغتسل لا يغتسل لأنه انتقل المني بشهوة هذا أول مرة. نعم نعم.
قال ابن أبي شيبة رحمه الله الرجل يمسح جلده بالبزاق. قال حدثنا ابن علية عن هشام عن حماد عن ربعي بن حراش قال قال سلمان إذا حك أحدكم جلده فلا يمسح ببزاقه فإن البزاق ليس بطاهر. قال حدثنا حفص عن الأعمش قال قيل له هل كان إبراهيم يكره البزاق قال إنما كان يكره أن يحك الرجل جلده ثم يتبعه بريقه فإن ذلك ليس بطهور. قال حدثنا ابن فضيل عن حسين عن إبراهيم أنه يكره أن يجعل البزاق على القرحة تكون أن يجعل البزاق على القرحة تكون به
القرحة قرحة تكون به.
نعم. أن يجعل البزاق على
القرحة
هنا ضبط مختلف يعني هنا البزاق
يبقى هنا أن يجعل يبقى لو الضم يبقى يجعل
أن يجعل البزاق على القرحة
إنما أن يجعل كان يكره أن يجعل يعني أن يجعل الرجل. نعم
أن أنه يكره أن يجعل البزاق على القرحة تكون به. قال حدثنا زاجر ابن الصلت عن الحارث بن مالك قال انطلقت إلى منزل
بالضبط القرحة كده الضم أو شوفها في الـ في الـ لا شوف المعجم في المعاجم شوف المعاجم نعم.
قال حدثنا زاجر ابن الصلت عن الحارث بن مالك قال انطلقت إلى منزل الحسن وجاءه رجل فسأله فقال يا أبا سعيد الرجل يحك إما جسده وإما ذراعيه ثم يقول بريقه فيمسحه عليه يتوضأ منه. قال لا. قال حدثنا سعيد بن يحيى الحميري قال حدثنا أبو العلاء قال كنا عند قتادة فتذاكروا عنده قول إبراهيم وقول الكوفيين في البزاق يغسل. قال فحق قتادة ساقه ثم أخذ من ريقه شيئا ثم أمره عليه ليرينا أنه ليس بشيء.
يعني رد عملي لما ذكر له بأن إبراهيم النخعي والكوفيين يرون في البزاق شيئا ويقولون يغسل هذا البزاق. قال إبراهيم يقول فإن ذلك ليس بطهور. ويقول ربيع بن حراش قال سلمان فإن البزاق ليس بطاهر. والصواب المقطوع به أنه طاهر ولا إشكال فيه البزاق. بل النخامة وهي ما هو أعظم من ذلك كان الصحابة يدلكون بها صدورهم في الحديبية لما كان النبي يفسق فما تقع إلا في يد أحدهم فيدلك بها وجهه وصدره. نعم. ولأن البزاق من بدن الإنسان فحكم حكم الريق. هذا البزاق ما هو هو ريق الإنسان فالريق الإنساني نجس. أما أن تكون من باب الاستقذار وأن الإنسان يمنع هذا ولا يستعمله من باب استقذار هذا له وجه. لكن يقال ليس بطاهر نقول بلى هو طاهر. نعم.
قال ابن شيبة رحمه الله باب في الرجل يغتسل من الجنابة فيبول. قال حدثنا إسماعيل ابن علية عن أبي هارون الغنوي عن أبي مجلز قال ابن عمر إذا اغتسل أحدكم من الجنابة فبال قبل أن يفرغ من غسله فليفرغ على رأسه الماء. قال حدثنا ابن مبارك عن أبي هارون عن أبي مجلز عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يعيد يعني الغسل. قال حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال لا يعود إلى غسل مؤتنف.
نعم.
قال ابن أبي شيبة رحمه الله باب الرجل ينتهي إلى البئر أو الغدير وهو جنوب. قال حدثنا ابن علية عن ليث ابن أبي سليم عن عطاء أنه قال في الجنوب ينتهي إلى البئر وليس معه إناء قال يدلي ثوبه في البئر ثم يعصره على جسده. قال حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر أنه سئل عن الرجل الجنوب ينتهي إلى الغدير قال يغتسل في ناحية منه. قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغدير ونغتسل به في ناحية.
على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجنوب أن يغتسل في الماء الراكد فيقولون يستحب للجنوب ألا يغتسل في هذا الماء بل يغتسل خارجه. والصواب أنه لا بأس أن يغتسل الجنوب في ذلك إذا كان الماء جريا. أما إذا كان الماء راكدا فلا يغتسل لأذى وليس للنجاسة فإن عائشة كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد تختلف أيديهما فيه فما يمس بدن الجنب لا ينجس بدن الجنب إذا مسه الماء وتقاطر الماء هذا لا ينجس. لكن النبي إنما نهى عن ذلك من باب أن يكون هناك أذى أو شيء من هذا لا من باب النجاسة. طيب نقف هنا عند من كان يكره. نعم.